قلنا أن كاشف الغطاء رحمة الله عليه قال بالفطر في هذه الصورة أن هذا مفطر، لأنه في الحقيقة هذا فرج، هذا فرج لأن موضعه هو ذلك الموضوع وصفاته صفات ذلك الموضع، فليكن هذا الإنسان له آلة الذكورة وله آلة الأنوثة فهو فرج. فإذا أدخل رجل آلته في هذا المكان المعين التقى الختانات، هذا موضع الختان، هذا موضع الختان، والموضع الختان من الرجل إذا التقى مع موضع الختان من المرأة يحصل الإفطار. وقلنا هذا الحكم موافق للاحتياط، لأنه مخالف للاحتياط. أولا الفهم العرفي أن هذه المرأة أو أن هذا الموجود، ما يقدر يقول مرأة لأن خنثى مشكل احتمال ذكر، هذا الموجود له آلة الذكورة وله آلة الأنوثة، فهذه آلة الأنوثة حقيقة عرفا، هذه آلة الأنوثة، هذه مو ثقب في يدها أو ثقب في ساقها، هذا ثقب في مكان معين له خصوصيات آلة الأنثى، كل خصوصيات آلة الأنثى، كل شكل آلة الأنثى موجود هنا. إذن إدخال الآلة الرجل فيه التقى الختانات حقيقة وعرفا، التقى الختانات والأحكام تجري على موضوعاتها العرفية، هذا موضوع، هذا فرج، هذا ختان، هذا موضع ختان، ليس فرج موجود لا ندري به هو إما ذكر وإما أنثى، لكن فيه ختان الرجل وفيه ختان المرأة، موضع ختان الرجل وموضع ختان المرأة. فالفتوى من قبل كاشف الغطاء موافقة للاحتياط. طيب نترك بقية الموارد. الآن بالنسبة إلى المسألة الثانية عشر، وهي إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أن هذا رمضان وهو صائم، أو لا إذا جامع بإكراه زال الإكراه. هنا يقول إذا زال الإكراه وجامع بإكراه يجب إخراج آلته فورا، فإن تراخى في الإخراج بطل صومه من ناحية التراخي، فإن هذا فعل غير مكره عليه وهو يوجب الإفطار. أما هذه الفتوى من ناحية النسيان فالحكم فيها صحيح، الحكم فيها صحيح، بل الحكم فيها صحيح، لأنه وردت عندنا الأدلة التي تقول إذا أكل الصائم وهو ناسي لرمضان أو ناسي لصومه، وإن كان هذا صوم غير رمضان ناسي لصومه فصومه صحيح وهذا رزق رزقه الله، روايات ذكرنا. بالنسبة إلى المكره المجبر يعني الذي ليس له إرادة، فهذا عذر لل عذر لعدم حصول الإفطار، عذر حدوثا لا يحصل به الإفطار، بقاء لا يحدث فيه الإفطار. فإذا ارتفع الإكراه عنه، ارتفع الإجبار، مع هذا لم يخرج آلته وأبقاها مدة من الزمن، هذا بعد الفعل غير اختياري، هذا يكون عمدي، هذا يكون باختياره لا يكون غير اختياري، فيبطل الصوم لهذا الوقت الذي زال الاختيار ولم يخرج فيه الآلة فورا. إذن الجماع الذي هو مفطر ليس هو الجماع الحدوثي، بل الجماع الحدوثي والجماع البقائي. الروايات تقول من أتى أهله متعمدا فقد أفطر، أو تقول من جامع أهله أفطر، أو تقول إذا وقع على أهله وهي كناية أفطر. هذه العناوين يوصف بها من استمر في العمل وإن لم يكن في الابتداء قاصدا، وهو المكره والمجبر، وقع على أهله، جامع أهله، أتى أهله، هذه يوصف بها من استمر في العمل وإن كان في ابتداء العمل مكرها، إذن يكون مفطرا للفترة التي هي بعد زوال الإكراه ولم يخرج الآلة من الموضع فورا، هذا يكون عمله مفطرا. فإذا الناسي إذا جاء بهذه الأعمال صومه صحيح للروايات، وإن مختار في العمل لكنه نسي رمضان أو نسي الصوم الذي في غير رمضان، والمكره الذي ليس له اختيار يكون صومه صحيحا إذا جامع، لأن هذا المكره قلنا أولى من الناس، فإن الناس عنده إرادة للعمل ولكنه ناسي الحرمة، ناسي الموضوع، ناسي رمضان، ناسي الحرمة. أما هذا المجبر إرادة ما عنده للعمل، فيكون إجباره على هذا العمل غير مضر بالصوم إلا إذا ارتفع الإكراه وبقت الآلة في الموضع لمدة، فهذا يكون مفطر لا أصل للعمل الإجباري. طيب، مسألة 13 يقول: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحجبة لم يبطل صومه. صاحب العروة يفترض المسألة في الأصل الحكمي والأصل الموضوعي. الأصل الموضوعي إذا شك أن الحجبة دخلت أو لا، هذا موضوع أن الحجبة دخلت في الموضع بحيث يبطل الصوم كما قالت الروايات، أو لم تدخل في الموضع. الأصل هنا هذا الأصل الموضوعي، الأصل عدم الدخول، لأن الدخول أمر حادث مشكوك، فالأصل عدمه. في مقطوع الحشفة يشك في دخول مقدارها، إذا واحد مقطوع الحشفة يشك في دخول مقدارها أو لا، الأصل أيضا عدم الدخول، هذا أصل موضوعي. أما الأصل الحكمي إذا شك في بطلان الصوم، إذا شك في بطلان الصوم يستصحب صحة الصوم.
جاهل، هو شك جاهل.
لا، يعرف أن مقدار الحشفة إذا دخل يبطل الصوم، علم عنده، لكن هل حصل الدخول أو لا؟
موضوعية.
هذا الموضوعي. فإذا شك في الحكم، شك في حكمي، في حكم هذه الحالة، في حكم لا، ذاك الحكم ما يدري حصل الدخول أو لا، هذا شوف موضوعية. أما إذا شك في حكم هذه الحالة الموضوعية التي يشك في دخول الحشبة، إذا شك يجي حكمه أحسن. هذا الشك الحكمي، هنا الأصل صحة الصوم، ولكن هنا أكو قاعدة تقول الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي إذا كان موافقا له. هنا الأصل الموضوعي عدم الدخول، الأصل الحكمي صحة الصوم فتوافق، لكن الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي وإن كان الأصل الحكمي موافق للأصل الموضوعي وهو صحة الصوم، لأن الأصل الموضوعي يرفع ماذا؟ الشك في الأصل الحكمي. يقول إذا ما أكو دخول بعد ما يجي عندنا شك في أنه الصوم صحيح أو باطل، قطعا صحيح. لا، الآن كلام صاحب العروة، صاحب العروة مو يم هذا المعنى، كلام صاحب العروة في الأصل الموضوعي، يقول هنا يجري الأصل الموضوعي والأصل الحكمي، أصل الموضوع شك في دخول الحجبة أو لا، الأصل عدم الدخول، ثم يقول شك في حكم هذه الواقعة، فأول كان الصوم صحيح، الآن يشك في البطلان والصحة، فيستصحب صحة الصوم، هذا أصل حكمي موضوعي، أصل حكمي مو تكليفي وضع. لهو يقول الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي، لأن الأصل الموضوعي ما لا يقول، يقول أنت تشك في دخول مقدار الحجر، الأصل عدم الدخول، خلص لما عدم الدخول بعد ما عنده شك في صحة الصوم، عنده قطع بصحة الصوم، فالأصل الموضوعي دائما يكون حاكما على الأصل الحكمي في نفس المورد. حكم هذه الواقعة، حكم هاي الواقعة صحة والبطلان،
يعني أتى الحكم
لا مو دخول، هو نفس الموضع نفس المورد، هل حصل دخول أو لا؟
إذا حصل الدخول فأشك بالدخول،
شوي انتبه لي، يشك أنه حصل الدخول أو لا فيشك في صحة الصوم، هو بعد شك في الدخول وعدمه شك في صحة الصوم، صوم هذا الموضوع، فإذا الحكم مسبب أحسن. فهنا صاحب العرض يقول الأصل الموضوعي عدم الدخول، الأصل الحكمي وهو الصحة، لكن الأصل الموضوعي إذا جرى بعد ما يوجد هناك أثر للحكم، لأنه يقول ما أكو دخول إلى صحيح، بعد ما أكو شك في الصحة والعدم. طيب السيد الخوي هنا يقول نحن لا نحتاج إلى الأصل العملي في صحة الصوم، في صحة الصوم ما نحتاج أصل عملي، لا نحتاج، إنما نحتاج إليه هذا صحة الصوم في عدم ترتب الكفارة. ليش؟ يقول لأن الشك في الإدخال وعدمه له حالتان، انتبه، الشك في الإدخال وعدمه، حالة الأولى إذا كان قاصدا للدخول، قاصد للدخول ثم يشك في حصوله، هذا صومه باطل. لماذا؟ لقصده الإدخال، قصده المصدر، هيها إذا كان قاصدا للإدخال ولكن يشك أنه حصل في الخارج أو لا، يقول هذا صومه باطل، هذا نوى الإفطار، لما ينوي الإفطار فسدت النية، إذا صومه باطل، أفطر أو لم يفطر، أكل أو لم يأكل. إذا كان قاصدا للإدخال ويشك في الدخول هذا صومه باطل لفقد النية التي هي من الفجر إلى الغروب.
بدون شك لم يفطر يعني عن هذا
المذهب. أحسن. حتى لو أحسن. هذا صحيح. فإذا لأنه نوى الإدخال وهو مفطرون، إذا لا ينسجم نية الإدخال مع نية الإمساك من الفجر إلى الغروب، فهذا صومه باطل. شك في الدخول، لم يشك في الدخول، لم يقترب منها، صومه باطل لنيته الإفطار. طيب الصورة الثانية، لم يقصد الدخول وشك، لم يقصد الدخول وشك في الدخول وعدم، يقول هذا صومه صحيح حتى إذا دخلت الحجفة. لماذا؟ لأن ما عنده قصد المفطر لعدم قصد الإدخال، هذا قاصد تبخير فدخل من باب الاتفاق. إذن هاي الصورة الثانية، صومه صحيح حتى لو دخل دخل العضو بدون قصد، بدون قصد حتى إذا دخل مع علمي لكن بدون قصد، بدون قصد هذا صومه صحيح لعدم قصد الإدخال كما لو كان قاصدا للتفخير. إذا الصورة الأولى إذا قصد عدة للإدخال خربت القضية لفقدان نية الصوم، نية الصوم راحت. إذا ما عند قصد للإدخال، إذا ما عند قصد الإدخال وهو الصورة الثانية، صومه صحيح سواء شك في الإدخال وعدمه أو قطع من الإدخال لكن ما عند قصد له سبقه، إذا لا أثر يترتب على الشك في الدخول الذي ذكر صاحب العروة. هذا إشكال السيد الخوي، يقول لا أثر يترتب على الشك في الدخول حتى نرجع إلى نفيه بالأصل، بل بطلان الصوم وصحة الصوم مدار القصد وعدمه، عند قصد بطل الصوم، ما عند قصد لن يبطل حتى ولو دخلت الآلة بدون اختيار. فهذه مسألة صاحب العروة، يقول إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحجاج شك في إذنه
مع التكرر، يعني تكرر الحالة.
لا أسد مو تكرر الحالة، انتبه. نعم تظهر الثمرة في الكفارة، هذا صاحب العروة هنا يريد يقول كفارة أكل وما أكل، كفارة إذا جرى الأصل تظهر الثمرة في الكفارة لا في صحة الصوم. يعني يريد صاحب العروة من هذه المسألة من البطلان، يعني صاحب العروة هيجي يقول أنه البطلان من الذي يريد من عبارته هذا، إذا شك في بطلان الصوم يستصحب صحة الصوم، هذا المراد من البطلان هنا في العبارة هو الذي يكون مترتبا على واقع الدخول. ما هو البطلان المترتب على واقع الدخول؟ الكفارة. كما لو وقع قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوع الفجر وأن وقوعه كان في النهار، هنا يبطل الصوم ويجب القضاء دون الكفارة. كفارة ما لأنه قصد إلى هذا ما كان عنده، فيبطل الصوم يجب القضاء دون الكفارة. إذن في هذا الفرض الذي نحن نتكلم فيه، لو شك في هذا في تحقق الدخول أو في بلوغ مقدار الحشفة، كان المرجع إصارة عدم الدخول وعدم بلوغ الحشفة. لماذا؟ يعني ننفي البطلان الذي هو من آثار الدخول الواقعي الذي تترتب عليه الكفارة. مقصود أنه لا تترتب الكفارة، لما هنا نقول لم يبطل صوم يعني كفارة ماكو، وإلا صوم باطل إذا عند قصد للدخول وإن لم يحصل، وصوم صحيح لو لم يكن عند قصد. إذا المراد من هذا الفرع ترتب الكفارة، وإلا فإن صحة الصوم وعدم صحة الصوم مترتب على قصده الإدخال وعدم قصد الإدخال، مو على هاي الحالة. هاي حالة شك، إذا حصلت حالة شك فيقول بصحة الصوم من باب كفارة ماكو. الإفطار وتناول المفطر، هاي تناول مفطر. أما إذا قصد أن يأكل ولم يأكل بطل الصوم لكن كفارة ماكو. إذا قصد أن يجامع ولم يجامع بطل الصوم لكن كفارة ماكو. هذا موجود، شوفوا نية الصوم إذا فسدت بطل الصوم لكن كفارة ماكو ويجب القضاء لكن كفارة ماكو. إذن هنا السيد الخوي يقول هذا المثال، هذه المسألة التي ذكرها صاحب العروة، يقول لم يبطل صومه يعني كفارة ماكو، وإلا بطلان الصوم وعدمه ما مترتب على الشك في الدخول وعدمه، مترتب على قصد الإدخال بطل الصوم، عدم قصد الإدخال لا يبطل الصوم. إذن هنا مراد لم يبطل صوم يعني لا ماكو كفارة، كفارة ماكو إذا شك في دخول الحجبة أو عدم دخولها، كفارة ماكو، وإلا صوم يكون باطل إذا عند قصد الإدخال وصحيح إذا ما عند قصد. شاهد شنو معنى يقول ها إذا حصل هذا شك كفارة ماكو، كفارة ماكو. طيب هذا انتهى بالنسبة إلى هذه المسألة. نأتي إلى المفطر الرابع، المفطر الرابع الذي يقول عنه صاحب العروة الرابع من المفطرات الاستمناء. نعم قضاء دون كفار. نعم هنا نشوفوا الكفارة جاءت على استعمال المفطرات مع صحة النية، يعني النية موجودة ولم تفسد ولكن حصل أكل مع القصد إليه تعمد. أما إذا لا ما حصل أكل، فسدت النية بدون حصول الأكل، فسدت النية، هنا الصوم بطل. ولكن الكفارة يأتي، هذا يأتي أن الكفارة ما هو موضوعها؟ موضوعها فساد النية من دون تحقق المفطر، أو موضوعها تحقق المفطر في الخارج فتفسد النية أيضا لكن تحقق المفطر، هذا يأتي في الكفارة وموضوع الكفارة. الآن نأخذه فرضا مسلما. قال صاحب العروة المفطر الرابع أو الرابع من المفطرات الاستمناء، والاستمناء هو إنزال المني متعمدا، إنزال المني متعمدا. هذا قد ينزل المني بملامسة، ادخال ماكو، او قبلة او تفخير او نظر او تصوير صورة واقعة او يتخيل امرأة ونحو ذلك. هذا الاستمناء قال عنه صاحب العروة مبطل للصوم. طيب هو الان ينظر الى هاي الصورة الانزال، واما لو لم يكن قاصدا للانزال، هنا مراد من الاستمناء إنزال، أما إذا لم يكن قاصدا للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء من هذه الأمور، سبقه المني من دون إيجاد شيء من هذه الأمور مما تقتضي الإنزال، إنزال لم يكن عليه شيء. إذن الأول يقول استثناء وهو الإنزال متعمدا. فسبب الإنزال بملامسة أو قبلة أو أحد هذه الأمور هذا مبطل. أما إذا حصل الإنزال من دون قصد له ولا جاء بأحد هذه الأمور فالصوم صحيح لم يكن عليه شيء. طيب احنا اول اشكالنا على صاحب العرض هذا انه انت ليش قلت الرابع من المفطرات الاستثناء؟ احنا نقول يجب الامساك عن الاستثناء، يجب الامساك. لماذا؟ لان هذا مو مفطر الانزال، قصده مفطر، قصده مفطر. هذا الاشكال الذي ذكرناه فيما تقدم انه الانزال مفطر او قصد الانزال مفطر. القصد ينافي النية سواء أنزل أو لم ينزل. إذا قصد الاستثناء أنزل أو لم ينزل فقد فسد صومه. إذا متى يكون الإنزال مفطرا؟ إذا قصده، فإذن القصد مفطر. إذا أنزل من دون قصد لا يكون مفطرا. إذا شنو تقول الاستثناء مفطر؟ شو وقت يصير مفطر؟ مع قصده القصد مفطر للاستثناء، مع عدم قصده ليس مفطرا الانزال. ولذلك احنا قلنا بعد ما نعبر ان هذا مفطر يقول يجب الامساك عنه، يجب الامساك عنه. مرة يحصل بقصد ومرة يخرج المني بدون قصد. شوفوا ما هو قال الاستثناء، اسمع، قال الاستثناء انزال، الانزال متعمدا. احنا نقول لا، الانزال هذا الانزال انزال المني مره يكون بقصد مره يكون بدون قصد. اذا كان بقصد القصد مفطر، اذا كان بدون قصد لا يكون مفطرا. فليش نعبر عن الاستثناء وهو الانزال
مختصر؟ تعبير مختصر،
ليش نعبر عنه مفطر؟ مو صحيح، لأن مع قصده القصد مفطر. إذا ما يكون قصد أصلا مو مفطر. فإذا متى يكون الإنزال مفطر؟ ما يصير إنزال مفطر لو قصد مفطر، لا هو مو مفطر. ولذلك قلنا نعبر بأنه يجب الإمساك، يجب الإمساك عن قصد الاستثناء، يجب الإمساك. فقصد الاستثناء هو المفطر، وهو غير الاستثناء، قصد الاستثناء غير الاستثناء، فيجب الامساك عن الاستثناء بقصد عدمه. طيب ثانيا، معنى الاستثناء نقول ليس هو انزال المني متعمدا كما قال صاحب العرض. معنى الاستثناء ليس انزال المني متعمدا، بل شنو الاستثناء؟ مو الانزال، الاستثناء أن يعمل عملا من شأنه أن يترتب عليه الإمناء عادة، هذا الاستثناء. أمنى أو لم يمني، طلبه طلب الاستثناء، خرج المني أو لم يخرج
يفطر يعني.
أحسن، هذا الاستثناء هذا معناه، ليس الاستثناء هو الإنزال. أحسن، الاستثناء شنو معناه؟ أن يعمل عملا من شأنه أن يترتب عليه الإمناء عادة، مرة ما يخرج مرة يخرج، هذا الاستثناء. فليس تعريف الاستثناء هو الإنزال متعمدا، لا. يعني إذا طلب إخراج المني ولم يخرج المني هذا ما استثناء؟ لا، هذا استثناء. طلب إخراج المني بأعمال من شأنها أن يترتب عليها الإمناء عادة. إذا قصد الاستثناء مع احتمال نزول المني احتمالا عاديا هذا موجب للإفطار، وليس معنى الاستثناء إنزال المني متعمدا. وإن لم ينزل طلب إخراج المني بصور متعددة مع احتمال خروجه عادة هذا استثناء، خرج أو لم يخرج. فإذا تفسير الاستثناء بإنزال المني متعمدا تفسير غير موفق. نعم، الكفارة مترتبة على نزول المني، فلو طلب المني بطرق متعددة فقد فسد الصوم، بفساد النية، النية أن يبتعد ويمسك عن هذه الأمور. الآن ما أمسك عن طلب خروج المني، إذا فسد الصوم. فإذا خرج المني في الخارج ترتبت الكفارة.
من قصده كان بالعملية؟
عملية يريد خروج المني.
ما خرج.
فسد الصوم لفساد النية، لأن النية نعم
النية
ما تحقق الإنزال، لكن قصد قصد المفطر مثل ما يريد ياكل يروح للثلاجة. نوى المفطر راح للثلاجة شاف ما تواكل، إن أقول فسد صومه وإن لم يأكل، لأنه يجب عليه أن يمسك من الفجر إلى الغروب عن هذه الأمور. وما أمسك فإن نية الأكل تنافي نية الإمساك
بشكل عام. يعني
نعم كذلك. وإذا قصد الإمناء فعل موجباته لم ينزل فسد صومه لفساد النية. فإذا أنزل هنا يجب الكفارة في الإضافة إلى فساد الصوم. إذن هذا قصد إذا خرج المني مع التعمد بالاختيار هذا غير الجماع، فإنه يوجب الكفارة أيضا إذا خرج المني بعد طلبه فيوجب الكفارة، وهذا غير الجماع. فإن الجماعة أمر مستقل وموضوع مستقل للإفطار. أيضا الجماع موضوع أنزل أو لم ينزل، فإن الجماع عبارة عن الإدخال الرفث، إدخال أنزل أو لم ينزل. فالإنزال وهو الاستمناء الذي يكون بعد الاستمناء، هذا الإنزال. فالاستمناء هو طلب خروج المني بأعمال معينة، خرج أو لم يخرج، فإن طلبه للمفطر يكون قد أبطل الصوم وأبطل نية الصوم، خرج أو لم يخرج. فإذا خرج المني ترتبت عليه الكفارة. طيب الدليل الذي سقناه نحن فيما تقدم، جبنا 3 روايات فيما تقدم على أن الاستمناء يوجب بطلان الصوم. الآن هذه نذكر هنا روايتين. الأولى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت الإمام الصادق أن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال عليه من الكفار حتى يمني، نعم عليه من الكفار وجاب الإمناء، عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. الكفارة يعني مو بس بطلان الصوم، بطلان الصوم أصلا بقصده بطل الصوم. إذا أمنى عليه، شوفوا جاوب عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. هاي الرواية في باب 4 مما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول. الثاني موثق السمع قال سألته عن الرجل لزق بأهلي فأنزل من خرج، قال عليه إطعام إجل الكفارة. أما بطلان الصوم، بطلان الصوم بقصد الاستمناء بطل الصوم، هنا إجل الكفارة. قال عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين. هذه الرواية الرابعة من نفس الباب، باب 4 ما يمسك عنه الصائم. طيب هنا نحن نقول هاي الرواية الأولية رجل يعبث بأهله، الرواية الثانية رجل لزق بأهله. لا خصوصية للعبث واللزوق بالأهل. ليش؟ يعني في الأولى أكو حتى يمني، في الثانية أكو فأنزل. إذن يفهم أن المقصود بالسؤال هو الإنزال المترتب على العبث أو اللزوم دون خصوصية لهما العبث واللزوم، إلا كونهما مقدمة للإنزال، فهما مثالان لسبب الإنزال. إذن ما قاله المحقق من عدم البأس بالنظر وإن أنزل ليس صحيح. يقول المحقق صاحب الشارع لا بأس بالنظر وإن أنزل، هذا ليس بصحيح. وأيضا لا يصح ما قاله البعض من أن النظر إذا كان إلى من يحل النظر إليه فلا بأس به وإن أنزل. وإن أنزل لا يقول أثر ما كل الإنزال وإن أنت مهلك، فكما قال المفيد وسلار وابن البراج والسيد المرتضى، هذا ليس بصحيح إلا أن يكون مراده أنه قصد ما عنده. إذا قصد ما عنده إلى الإنزال فأنزل، نعم هذا لا يضر. أما إذا أكو قصد إلى الإنزال، يقولون إهنانا إذا عند قصد وحصل الإنزال ما إلى أثر أصل القصد أفسد الصوم والإنزال أوجب الكفارة. ما معنى قولهم لا بأس بالنظر وإن أنزل؟ شنو معنى هذا؟ مو صحيح. لا بأس بالنظر يعني ما عنده قصد، إيه هذا الكلام صحيح. وأيضا قولهم النظر إذا كان إلى من يحل إليه فلا بأس وإن أنزل، مقصود ما هو قصد، إيه صحيح ما هو قصد، فحصل الإنزال بدون قصد هذا لا يصح. أما إذا كان أكو قصد لا، هذا الكلام غير صحيح، فإن بالقصد يبطل الصوم لبطلان نيته وبالإنزال توجب الكفارة. فإذا هذا الكلام ما المراد منه من قبل المحقق في الشرائع ومن قبل هؤلاء العلماء الأبرار الأبطال؟ يقولون أنه إذا نظر إلى من يحل النظر إليه فلا بأس به وإن أنزل، قصد أكو؟ إذا قصد أكو هذا الكلام باطل، لأن القصد أفسد الصوم وأفسد نية الصوم والإنزال أوجب الكفارة مع قصده. بل هذا إذا كان بدون قصد هذا الكلام صحيح، لم يقصد الإنزال، نظر إلى ما يحل النظر ولم يقصد فسبقه المني، هذا لا يضر. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.